أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع عنها الكلام هي حتى الجارة دون العاطفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وإن كانت تدخل على الغاية أيضا من هي العاطفة. الكلام في مفهوم الغاية، وتتذكرون التفصيلات الكثيرة التي تقدمت بين التفصيل في الغاية الواقع بعد إلى والواقع بعد حتى، هذا تفصيل من التفصيلات. هنا يرتبط بهذا البحث بأن حتى المقصودة في هذا التفصيل هي حتى الجارة، لأن العاطفة تقتضي التشريك في الحكم، بل أكثر من ذلك يقول بأنها تقتضي أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، ويضرب لنا أمثلة بس نقرأها. فما تفيدنا المفهوم، مو يم المفهوم، احنا المفهوم نريد انتفاء الحكم شنو عن الغاية او ما بعد الغاية. اما العاطفة هي تعدي الحكم الى ما بعد الغاية او الى الغاية، فهي ما تفيدنا، هاي تكون ظاهرة في عدم المفهوم. فاذا الكلام يختص بحتى الجارة او الخافضة كما يعبرون. زين، خلي نشوف هذا المقطع. قال: دون العاطفة وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، لأن العاطفة يجب، هذا بمقتضى العاطفة، دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العاطفة. يعني جاء زيد وعمر، سأخذ العطف العادي متعارف الواو، جاء زيد وعمر، يعني شنو المجيء مختص بزيد؟ لا، بمقتضى العطف أن المجيء وقع منهما، هذا خبر. جيب إنشاء: أكرم زيدا وعمر، هذا تشريك في الحكم، يجب إكرام شنو المعطوف والمعطوف عليه، جاء تشرك في الحكم. يقول حتى العاطفة بها هذه الخصوصية، بل حتى بها هذه الخصوصية التي سيذكرها، وهو أن ما بعدها أولى بثبوت الحكم له، إما لخصوصية فيه أو لخصوصية في اختصاص الحكم به أو هكذا، يعني مثل مسألة التقدم التي سيذكرها. فإن قلت، هذا المثال، مات الناس حتى الأنبياء، يعني جاء شركهم بالحكم، أن الموت يعم الجميع، والأنبياء على مكانتهم وخصوصيتهم عند الباري لم يستثنوا من هذا الحكم، حتى الأنبياء ماتوا، وحتى هم من أجل هم سيموت، فعيسى صلوات الله عليه وعلى نبينا هم من يموت. ما بعد الغاية داخل فيما قبلها، في حكم ما قبلها. مات الناس، وين الحكم؟ ولو يا جملة خبرية
الناس،
اي بس اريد يبين لك النقطة، نقطة التشريك. مات الناس يعني اخبار عن وقوع الحكم اللي هو الموت على الناس، حتى الانبياء يعني والانبياء مع الانبياء. خلنا نسويها إنشائية، إحنا من عندنا نجيب لنا جملة إنشائية. أكرم الطلبة حتى المنتسبين، هاي بيناتهم مغاية. أكرم الطلبة حتى المبتدئين اللي إجوا صار لهم أسبوعين ثلاثة، هاي شنو يعني؟ عاطفة. وأنت ما صباحكم الله وخير، ما تتوقف في ظهورها في تشريك الحكم لهم للجميع، يعني أكرم الطلبة حتى المبتدئين، يعني هذا المبتدئ اللي هو راح يقول بأنه تشريك مو إلا أشد، ربما أضعف، جزء هذا أبو الأسبوع بعده ما ثابت يعني أنه طالب تحت التجربة، يجوز يبطل، يجوز أصلا أنت مدخل دورة اختبارية. المهم أنا جيت طيب شيخنا أكرم الطلبة حتى المبتدئين، فأنت تروح حتى أبو اليوم واليومين هم تكرمه، فواضح في ظهور ما بعدها في حكم مع حكم ما قبلها، فإن معناها أن الأنبياء ماتوا أيضا، بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية أو المغيا هو الفرد الفائق على سائد أفراد المغيا في القوة. هنا باعتبار أن الأنبياء بالنسبة لهذا المثال، الأنبياء أفراد من الناس، مو أفراد من الناس، خصصهم للأقوائية التي فيهم، للخصوصية التي فيهم. هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيا في القوة أو الضعف، مثل مثالنا العرفي هذا ذكرنا أنه أكرم الطلبة حتى المبتدئين، واضح أبو 10 سنين متقدم على أبو 5 سنين، متقدم أبو 5 على أبو السنة، كلهم عليما على أبو اليومين. بس يفيد التشريك لو ما يفيد؟ يفيد التشريك. أصلاً ممكن يصير المتقدم حتى بعد ما يصدق عليه طالب لمثلاً تمحضه وتحقيقه وعلميته، بعد طالب ما تقدر تسميه، تسميه عالم مثلاً. هم يصير حتى الريح مثلاً، حتى الجمادات يصير. هذا لفرد المن، بس هاي جملة خبرية، أنا أريدك إنشائية حتى تشوف تستشعر شمول الحكم المن لما بعد الغاية. فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم والأولوية أكون، بل قد يكون هو الأسبق رتبتان زمانان أي نحو من أنواع الأسبقية، يكون هو الأسبق في الحكم. يجيب مثال آخر، مات كل ابن حتى آدم، هنا خصوصية زمانية أن آدم شنو متقدم زمانا على سائر الآباء اللي هم متأخرين عنا بمئات وآلاف السنين. فتقول كل ابن مات حتى آدم، هذا كل هذا المقطع مال اليوم هذا لإخراج حتى العاطفة فقط لا أكثر ولا أقل، والتنبيه على أنها إذا وردت فما بعدها شنو؟ تفيد التشريك، فلا يثبت فيها المفهوم. هذا الريد احنا النتيجة، المفهوم في موردها لا يثبت. الجهة الثانية، هذا كل احنا ما داخلين يقول لي كل تفصيلات وأقوال. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنهم قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة اللي هو هذا يكرر بحثنا في الهيئة، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم؟ يعني هو الضابط في المفهوم انتفاء سنخ الحكم، مو طبيعي الحكم، مو عفوا مو شخص الحكم، سنخ طبيعي واحد مو شخص الحكم. هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها، مثل مثال إذا تذكروا ما الأمس مثال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، الغسل هل ينتفي عن العضد اللي هو بعد المرفق، وهل ينتفي عن المرفق اللي هو نفس الغاية؟ هذا هو بحثه. ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيا أو لا، شلون داخلة في المغيا؟ يقول على التفصيل المتقدم، إن كانت من جنسه أو لم تكن من جنسه، أو كانت غاية للحكم، هذا كله أو التفصيل بعد حتى وإلى. جيد ها؟ إيه؟ كل واحد حسب اللي يلتزم به، طبعا اثنين الكل يلتزمون بهم، اللي هو غاية الحكم ومن جنس المغيا أو من غير جنسه. غاية الحكم كلش واضحة، يعني يقول لا معنى أصلا لدخول الحلال في حكم الحرام، ومن جنسه هذه خصوصا مال المرفق، وإن كان عندهم نظر في دخول المرفق وشفت بالمراجعات شفت أكو قائلين بعدم وجوب دخول نفس المرفق في حكم المغسول، حكم اليد المغسولة، وإنما تشمل قلنا إما من باب المقدمة أو من باب الاحتياط حتى، يعني مو إلا من باب المقدمة بس لقول وجود قائلين بشمولها فترسل. نعم التفصيل هذا بين إلى وحتى بين الأداة هذا بمجال. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك، نفس الضوابط إخواني طبقها مرة أخرى في الشرط والوصف، نفس بأنه هل الغاية غاية علما للحكم أو للموضوع، هو راح يطبق لنا الصلاح جديد سميه المحمود، ما مسولفين إحنا بالمحمود، بالوصف مين تكلمنا؟ بالوصف تكلمنا بالموضوع والمتعلق، والمتعلق
متعلق المتعلق
هو الظاهر يريد من عند المتعلق أو ما يلحق به، ولا هو المحمول هسه راح نجي للصياغة، هو الوجوب الحكم بس هو سماه المحمول. هسه اصبر لي شوية. فنقول أن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كان الظاهر في انتفاء الحكم فيما ورائها فلا مفهوم، وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول، هنا قلت لك هذا الصلاح جابه راح يكرر مرة أخرى فقط، فلا دلالة لها على المفهوم. احنا قلنا هالشكل نختصر المباحث من الوصفية من الشرطية هم ذكرنا، إما القيد راجع إلى الحكم أو لا، أيا كان هذا الله واحد اثنين أكثر، قيد للحكم يثبت المفهوم، لا ليس للحكم لا يثبت، هذا هو. هسه هو هنا سمى موضوع محمول، هناك سمى موضوع متعلق، الظاهر يريد واحد من عدهم، هذا شنو لا يثبت فيه المفهوم. مثلا خلنا نجي هنا خلنا نجي نحلل هاي، فاغسلوا النون مثال الأوضح مما ذكره، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، طلع اطلع من الآية شيل الوجوه ما نحتاجها، فنطلع من الصياغ فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، واضح؟ هاي إذا أريد نسويها قضية حملية شو تصير؟ يجب غسل اليدين إلى المرافق، إلى المرفقين، واضح؟ هاي همينا بها تقديم وتأخير، المحمول متقدم على الحكم متقدم اللي هو الوجوب، فعكسها، فش تصير؟ غسل اليدين إلى المرفقين واجب، وين المحمول؟ هذا الواجب، بس هو وين من ظاهر عبارته؟ وين دخل اللي سماه محمول؟ دخله ويا الموضوع اللي هو أقول الظاهر يريد من عند المتعلق. أوف هذا واجب، هو سماه حكم، قال ما كانت راجعة بعبارة أوضح، هو الآن ثلث في الإصطلاح، قالت إن كانت قيدا للحكم يثبت، أو كانت قيدا للموضوع أو المحمول، إحنا صار عندنا هنا شبهة محمول، شنو هذا؟ مفروض محمول هو نفسه الحكم، شنو هذا المحمول اللي تريد منه؟ لو قال متعلق محلول المسألة، أريد نحل هذا اصطلاح لا أكثر ولا أقل، فطلع الحكم على جنب، نجي هاي قضيتنا هسه اللي سويناها من الآية وحورناها، أعدنا صياغتها إلى قضية حملية، غسل اليدين إلى المرفقين واجب، هذا الحكم اللي هو محمول بالاصطلاح خلي على جنب، تعال هنا ايش عندك؟ عندك غسل وعندك يدين إلى المرفقين، الغسل شو تسميه؟ على الصلاح اللي اخذناه، واليدين الى المرفقين هاي وحده مو
موضوع،
هذا موضوع، فما عندك انت غير هذين الثلاثه، عندك الحكم وعندك الموضوع وعندك المتعلق، انه اغسله، الشاهد انه متعلق، حول القضيه المن الى المسح، وامسحوا برؤوسكم ما عندنا شغل بها، وأرجلكم إلى هم نفس الشيء، طلع من الآية امسحوا أرجلكم إلى يجب مسح الرجلين إلى الكعبين. هم قدموا أخر حتى تصير مرتبة القضية. الرجلين إلى الكعبين يجب مسحهما، أو مسح الرجلين إلى الكعبين واجب. هم راح يجي عندك نفس الكلام، لأنه هذا الحكم، هذا الموضوع اللي هو الرجلين، والمتعلق شنو؟ في المسح. فإذا ويا إخوان، فإذا الحكم واحد وهو واجب واجب في الغسل وفي المسح، والموضوع في الغسل اليدين إلى المرفقين تحديد المن للجزء المغسول، وبالمسح القدمين إلى الكعبين، هذا الموضوع. والمتعلق هناك غسل، هنا مسح. واضح؟ هذا خلاصة المعادلة. تريد تطبق أكثر، ألقى تطبيقات أكثر. إذن حكم وموضوع ومتعلق. شيخنا وين المحمول؟ قال ترتبها بعد. إذا المحمول المنطقي من هو؟ هو نفس الحكم. ليش إحنا طلعنا من الصياغة القرآنية وقدمنا وأخرنا؟ هو نفس الحكم. إذا الموضوع المنطقي، بعد ما تفرق بين موضوع متعلق، لأن هذا موضوع أصولي، كل المبتدأ خلينا نسميه، كل هذا اللي قدام، كل المقدم، مقدم بالذكر يعني، كل هذا يصير موضوع. يعني غسل اليدين إلى المرفقين كلش بيه موضوع، لأن مركب تام شنو؟ مركب ناقص، مو صحيح؟ شو وقت يصير تام بالحكم؟ يعني المبتدأ، خوش تعبير المبتدأ، هذا الموضوع المنطقي. زين لو تريد شيء آخر المحمول، إذن هذا توسع في الأطلاق، وما نعرف ليش سميته محمول. والمناقشة في الأصطلاح أتصور المراد صار واضح.
إذا قلنا أن المحمول هو الحكم، هذا ثبت له
الآن بقطع النظر عن ثبوت المفهوم وعدم المفهوم. إحنا نريد نعرف بس شنو يقصد من محمول. إحنا كل اللي صار عندنا بهذه العبارة، وشوي بعد شوي رح يقولها بينا محمول، محمول ما هو المراد منه؟ إذا المحمول بالمعنى المنطقي هو نفس الحكم، فشون تقول إذا رجعت إلى الموضوع أو المحمول لا يثبت المفهوم؟ هو اللي هو الحكم يثبت المفهوم، أي في زر إشكال، بس هو يعني أجل من هذا. عند التسامح بالأطلاق يقول أكو موضوع وأكو محمول وأكو حكم، هو خصص الحكم طلعها، هسرع عيد العبارة. فما يريد المحمول بالمعنى المنطقي، عنده محمول ثاني بس ما سامعين به احنا، وبالاصول هم ما عندهم محمول. محمول هذا شنو؟ منطقي، بالاصول ما سامعين محمول، واذا استعملوه يريدون من عند الحكم نفسه. زين شنو هذا المحمول؟ قلنا بهذا التحليل بينا عندنا ثلاثة مواضيع، ثلاثة عناوين، حتى اطلع من الاشتراك اللفظي مال المواضيع، ثلاثة اشياء، واحد من عندهم متفقين وياه اللي هو الحكم، الثاني هم متفقين وياه اللي هو الموضوع، بقى الثالث اللي هو المتعلق سمى محمود، إذن هو يريده الظاهر. هاي فقط عليه مترجع على بس المحمول أو الموضوع والمحمول.
بعد التصويري استقلالي
أو المحمول فقط، قال والمحمول، يعني الموضوع محمول ومحمول
فقط،
يعني اعطيني اياها بالمثال، ما جاي افتهمها، لانه انا افتهمها بالعكس، للحكم او الموضوع او المحمول فقط على الموضوع والمحمول الاثنين فقط، لا ترجع لا تشترك ويا الحكم، لانه يقول بعض التركيبات صح هو الغاية للموضوع، ولكن يستفاد منها شنو؟ غاية للحكم، يعني نحدد الموضوع. لا تنسى مثال هي فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، أنت ما تقول اغسل إيدك إلى المرفق، وقلنا البارحة بالنقاش مال إلى تحديد الجزء المغسول، بس هو تحدد الجزء المغسول ليش؟ يعني بعبارة أخرى تحديد اليد في الوضوء، وين اليد في الوضوء؟ من الأطراف إلى المرفق حددناها. ليش؟ هاي مقدمة لي تحديد امتثال الحكم، تحديد الحكم ثم تحديد امتثال الحكم. يعني تحديد اليد أولا، وأن الواجب هو غسلها ثانيا، وأن امتثال هذا الواجب بغسل هذا العضو ثالثا. فهم راح ترجع الغاية بطريقة تحديد الموضوع إلى تحديد الحكم، لأن الحكم هو مو عاري، هو الحكم دائما فرع شنو؟ أرجع للمنطق، الحكم المحمول فرعه الموضوع. فهنا الحكم الفقهي وهو وجوب الغسل همين فرع الموضوع، لازم تحدد ما هو موضوعك حتى تحدد كيف تمتثله. فيصير امتثال وجوب غسل اليد راجع إلى الحكم بهذه الطريقة، بطريقة تحديد الموضوع.
أي ويقول
هل يقول لك سوي لها مثال للموضوع واحد أو المحمول فقط، يعني ما تعبر للحكم غير هالشكل، ما يخالف أقبل، بس جيبها بالمثال. أي هو كل المشكلة بالعبارة، يعني المضمون هذا اللي حللناه هم تصير متعلق ومتعلق، ما يخالف أي شيء مرتبط بالموضوع. أوضح من هذا، أي شيء ما عدا الحكم، أي شيء يصير موضوع أصولي، أي شيء ما عدا الحكم. احنا كل مطلبنا اخوان كررناه وراح يجينا، وبالحصر متكرر، وبعد ما ادري وين بالاستثناء متكرر، كل اللي نريد انتفاء الحكم، والمقصود طبيعي الحكم، سنخ الحكم. فاذا دائما نريد ندور حدود الحكم، ما يرتبط بالحكم بحيث ينتفي الحكم بانتفائه. فهذا كل ما عدا هو شنو؟ هو راح يصير موضوع اصولي. زين، شوف، فنقول راح أعيد العبارة لأن هو قلت لك ما يسوى أن نصور هاي العبارة إشكال على المصنف ونقعد ندور شنو. مرات أكو إشكال حقيقي، مرات أكو إشكال لفظي، هذا منها القبيل إشكال لفظي. فنقول أن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف. فإذا كانت قيدا للحكم، إذن هو الحكم ناظر إلى شيء غير الموضوع المحمول اللي هو ذاكر، هذا الحكم خرجه، يعني الحكم بالإصطلاح الأصولي والفقهي كان الظاهر في انتفاء الحكم فيما ورائها. وأما إذا كانت قيدا لما عدا الحكم، أنت تخلي لها هاي كلها ما عدا الحكم، ترجع فقط على المحمول، ترجعها على الثنين، مو مهم. أما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط، يعني لا يشمل الحكم، فلا دلالة لها على المفهوم. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. جيد، صار عنده تفصيل. أي أكو قرينة، بس مو قرينة خاصة، قرينة من الهيئة، لأن قرينة خاصة أصلا مو بحث أصولي جدا. شنية قرينة من الهيئة، ولا هو آدم راح يرجع للمادة، اللي هو أن يكون المغية هي الأحكام، يقول هاي الظاهرة فيما. فلذلك بعض وين هنا دقيت هنا، ما ادري في غير مكان، لا مو في هذا الكتاب، جيت قال بعضهم قال ما عندي قاعده في مفهوم الغايه، هاي التفصيلات كلها شبيهه، ما منضبطه وما عندي قاعده والبحث فقهي.
كلها هاي
الاصطلاحات، كلها روح انت شنو الضابطه، هي هاي انتفاء الحكم، روح دوره بالأدلة الخاصة بالموارد الخاصة حتى يتبين الخيط الأبيض، حتى يطهرنا، حتى ما أدري شنو، كل هذني بعد على الموارد الخاصة. وبعضهم انتهى إلى هذه التفاصيل، ومنهم المصنف. فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. جاب المثال البارز مثل قوله عليه كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، يقول هاي مو نص الرواية، هذا المحقق شي يقول ما بها نجس، بها قذر، كل شيء نظيف مطاهر حتى تعلم أنه قذر، هاي نص الرواية. ورواية أخرى كل شيء طاهر اللي قريبة من هاي حتى تعلم أنه قذر، فإذا هذا يصير مضمون رواية. وكذا مثال كل شيء
لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا واضح حلال وحرام أنه الغاية راجعة للحكم. ذاك وين الحكم؟ الطاهر والنجس أو الطاهر والقذر على الرواية. القذارة بالروايات هي النجاسة الفقهية، والرواية الأخرى نظيف وقدر، وهكذا بعد المواد لا تشوفه. وإن لم يعلم ذلك من القرائن، راجع للقرائن، فلا يبعد. هذا الريد، هذا السطر هو المهم. هذا إني ممكن واحد يناقش إيه هذا حكم حلال طهارة، هذا قرائن بالنتيجة. إذا ماكو قرائن سوي ليها فراغ هالشكل، أقول حتى فراغ أقدر أطلع من أجهة شيء أو لا. قال وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. فش يطلع لنا؟ يطلع لنا مفهوم، وأنها هاي لطيفة، هاي العبارة جدا جميلة، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها. هذا غسل اليدين إلى المرفقين هذا غايته، هذا مغير، هذا هو الواجب. مسح القدمين إلى الكعبين هذه النسبة هي المحددة، هي التي ينصب عليها الوجوب. إذا نرجع لصياغتنا اللي سويناها، قلنا غسل اليدين إلى المرفقين لا أكو نسبة ناقصة، لو ما أكو ما ربيكم مركب التام والمركب الناقص، أكو نسبة ناقصة بين شنو؟ بين الغسل وبين اليدين. هذا واجب، هذه النسبة الناقصة واجب، فإذا الوجوب ينصب على كل هذه النسبة، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. نفس الشيء مسح الرجلين إلى الكعبين واجب، الوجوب يجي على كل هذه النسبة. هسه راح نجي فما بعد. عليكم السلام سيدنا، الله يبارك فيك، ربي يحفظك، الله يعزك، الله حياكم الله. فما بعد النسبة ينتفي عنه الحكم. هو ليش حدد بنسبة؟ حتى يصب الحكم على النسبة، واضح؟ أيا كانت أطراف النسبة اللي هي موضوع متعلق وبحسب المواد غسل ومسح إلى آخره. يقول وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع اللي هي اليد وحدها أو المحمول بناء على تفسيرنا اللي هو المتعلق، يعني الغسل هو الذي يحتاج إلى بيان وقرينة. ومن هنا يجيك الرد عليه من تكمل ما تقدم بالدرس الأمس على الاتجاه الآخر في الفوضو على المدرسة الأخرى اللي هي شو تقول؟ تقول الغسل من الأصابع إلى المرفق. يقول هذا يبعد هذا أن تكون شنو؟ أن تكون غاية لنفس الموضوع اللي هي اليد، غاية غسل اليد المرفق أو غاية للمتعلق اللي هو الغسل نفسه، واضح؟ وإنما هي غاية علما للحكم. يعني شنو؟ يعني وجوب غسل اليد مغير بمن؟ بهذا، هذا الجزء اليد إلى المرفق، واضح؟ زين. أما ما عداه يقول هو الذي يحتاج إلى بيان وإلى البيان والقرينة، فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا باعتبار بخلاف. فإذا حدنا صار عندنا كم مفهوم؟ وين؟ وصف بمفهوم؟
وصفين.
إيه. فإذا مفهومان.
الشرط والغاية.
الشرط والغاية. حتى تجمعهن. مذكرون السيد لأنه كان في باله إنه بس المفهوم بي. بس الجملة الشرطية لها مفهوم. الحد هنا طلع عندنا شنو؟ الشرطية والغاية. وبعد عندنا أكو جايات. لا لو مطابقية كان محلولة.
سوى بس المغير خرج قانون
المحاكمة. هذا الجزء المغسول.
هذا
اللي عليه نفس المغيرات. أي. 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 أو الغاية وياه ما يخالف.
يقول الغاية.
ما يخالف.
يصير متعارف. برو حدده ونفس العلي
في الصحابة. ولو مطابقة كان ما صار النزاع. يبقى يستظهر هو. الناتجي الناتج مالته يعني، بس تبقى لو تقول أن الظاهر من الغاية، من أداة الغاية أنها ترجع إلى شنو؟ إلى هاي اللي ذكرها النسبة، النسبة الواقعة قبلها اللي هي بين الموضوع والمتعلق، فيصير ظهور من عندها مو مطابقة. هو طبعا حتى الظهور هو من المدالين المطابقية، مو ظهور مدلول مطابقي، بس يحتمل الخلاف لأنه المدلول المطابق هم بيه هم بتشكيك في بعض موارده، فتقدر تعبر خوش تعبير هذا أن مدلولها المطابقي هو كذا. سمو تدري ما يبحثون عن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، وما يبحثون فيه، يبحثون عن المدلول الوضعي، هل هي موضوعة لغاية الحكم أو موضوعة لغاية الموضوع أو المتعلق أو موضوع للأعم. نفس الكلام اللي قلناه وين بالهيئات، هيئة الأمر موضوع للوجوب لو أعم، واضح؟ نا يجون يتكلمون بأنه يبحثون عن المدلول الوضعي. عادة المدلول الوضعي ما محدد هالشكل.
لا حتى الفكرة نقول
هذا
يجب
العلم طابق للفهم، يعني أي للفهم للاستظهار. أي صحيح، هذا هذا تمام الكلام في هذا المطلب. مفهوم الحصري، مفهوم الحصر خليه باقي لكم دقائق، خل نعطيكم هذه الهدية اللي هي الدقائق، ونقرأ فيها حديث الإخوة همين إن شاء الله لا يفوتهم يعني متابعة الأحاديث من أول دراستهم، ولا ينفكون عن قراءة الروايات فضلا عن قراءة الكتاب العزيز. هاي الرواية موجودة في أكثر من مصدر، أنا أنقلها عن الكافي، وموجودة في الخصال في باب الثمانية، وموجودة في أمال الشيخ الصدوق، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا أنت من تقرأ الروايات أنت وتمشي بالدراسة راح تلاحظ أكو تطور في فهمك. قبل تقرأ الرواية وتفهم شيء، الآن تفهم مداليل أكثر بسبب هذه الدراسات التخصصية وتراكمها المعرفي في نفسك، فراح يصير عندك فهم أعلى. احنا الآن صفات بعض صفات المؤمنين ذاكرها الإمام الصادق، فالإنسان يقرأ هذه الصفات ويشوف شنو الموجود في نفسه، شنو المفقود في نفسه، ويحاول يطبق ما هو مفقود على نفسه حتى يتصل بهذه الصفات. مثلا هو ذاكر ثمان صفات، هو لقى مثلا خمسة صفات، فأكو اثنين مفقودات عنده، يحاول التحلي بهاتين الصفتين أو الثلاث بحسب المفقود. صفة واحدة يتحلى بهذه الصفة، ما مفقود كل الموجودات عنده بحمد الله، يشكر الله على هذه النعمة ويعمق ويرسخ هذه الصفات، لأن الصفات في النفس الإنسانية قابلة للرسوخ والزيادة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال، وقور عند الهزائز. هذه الخصيصة الأولى، وقور. طبعا الوقار في الحالات الطبيعية هذا موجود عند كثير من الناس، هذا في الهزائز يعني في الشدائد في المصاعب، وقار شبيه محفوظ، هذه من صفات المؤمن. أكو أفراد حتى من المؤمنين تدري الإيمان هم من مقولة مشككة، مراتب الإيمان في الروايات أيضا في مقدمة أصول الكافي أن باب الإيمان والكفر أكو بيان لمراتب الإيمان، وأنها عشر درجات وكل درجة فيها كذا وإلى آخره، وبعض الأحاديث ينهيها إلى ممكن 49 درجة. فممكن يكون حتى مؤمن
بالمعنى العام للإيمان، ولكنه في بعض الهزاهز يفقد وقاره. فإذا هذه صفة مهمة، ويبتلي بها الإنسان في مواضع محددة في حياته، يعني ممكن تجي للهزة تلو الهزة بفاصل زمني كبير، فيحتاج هو يخلي هاي في باله. بالنتيجة كنا نتعرض إلى أزمات ومواقف وكذا، ويشوف هذه موجودة في وقت الأزمة أو لا. ما يقدر يعرفها في وقت الرخاء، يقدر يعرفها في وقت الشدة. صبور عند البلاء، هاي صفة ثانية، ما عنده حالة الجزع. أكو ناس عندهم حالة الجزع والاعتراض، هذا ناشئ من ضعف الإيمان. أكو ناس لا، عندهم فت سكينة ووقار وصبر على البلاء. تشوف المصائب كلها مصبة على رأسه، هو شنو؟ هو متألم وما متألم، بالنتيجة هو مو جدار، هو إنسان، ولكن شنو؟ صابر، لا يظهر الجزع. شكور عند الرخاء، الرخاء بمشكلة، أنه عادة بدعة وبراحة، فيغفل الإنسان عن النعمة. الشدة نفس الشدة هي تحوج الإنسان إلى مصدر القوة ومصدر الفرج ومصدر الرحمة، فدائما يلتجئ إلى الباري. احنا شفنا هاي الحقبة يعني بحصتين من زمن من عمرنا، يجوز بعضكم ملحق بعضكم ملحق، في زمن الضيق وفي زمن الرخاء اللي هو المادي والحريات والكذا. الآن أكو نسبة من الحرية وأكو نسبة من السعة المادية بالنسبة إلى شنو؟ إلى زمان مثلا حقبة التسعينات. نشوف حالة التدين الاجتماعية، مو الفردية، ما علينا بالفردية، حالة التدين الاجتماعية قبل كانت شنو؟ أعلى، بالرخاء صارت شنو؟ أدنى. ليش؟ ليش؟ لأن هاي الغفلة تجي بالرخاء. الرخاء أكو وفرة مال، أكو وفرة أمن، أكو هذا عوامل الاضطهاد والخوف والكذا كلها منفية، فيبدأ يأخذ راحة الإنسان، فتبدأ الغفلة تجي، ولا يغفل عن ولا ينتبه إلى أنها فتنة رخاء حتى تزول. أما إذا مات بيها فهو عايش في الفتنة، وطبعا غير ملتفت، أنا ما أتكلم عن الملتفت، إذا عايش بيها لا، هاي بعد شنو؟ عايش مع الالتفات، فهذا ما يتأثر. أما إذا عايش بيها ومستغرق بها فهذا بعد الغفلة مطبقة عليه. فلذلك الملتفت هذا هو الذي يكون شكور عند الرخاء، قانع بما رزقه الله بالحالين، لا يظلم الأعداء. هذه صفة غريبة، لا يظلم الأعداء، أعداء بس شنو؟ منصف أمام العدو، باعتبار العداوة تثير في الإنسان القوى الغضبية السبعية الكذا، بس مع ذلك هو معتدل، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، ما عنده حيف وخلينا نقول وعناية، شو نسميه احنا اليوم، نسميه المحسوبيات، يتحامل لهم، يعني يميل على الصديق في قبال غير الصديق. بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، هاي وين نسمعها في صفات المؤمنين. إن العلم، أختصر حتى تأخذون راحتكم، إن العلم، هاي طبعا مناشئ هاي الصفات، إن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والصبر أمير جنوده والرفق أخوه واللين والده، هاي كل واحدة من هذه الصفات إلها أثر في معاملاته. أنا أكتفي بهذا البيان، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.